الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث متصلا عما يتعلق بالإنسان بعد موته وعندما يقبر في قبره، ولا شك أنه يمر بفتن عظيمة، وهو أمر لا شك صعب للغاية. ومن الأهمية أن نعرف ما علاقة القبر بعذاب القبر أو نعيمه. هذه مسألة أنكرها بعض الناس، وهي صريحة في كتاب الله وسنة رسول الله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. فعذاب القبر ونعيمه حق، وردت به النصوص الكثيرة في إشارات قرآنية تدل على عذاب القبر. إشارات، البعض يقول لا، أنا أريد نص صريح. هذه الإشارات صريحة واضحة تؤيد عذاب القبر ونعيمه، كما أن السنة النبوية تواترت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتت عذاب القبر ونعيم القبر، وقد نص على ذلك جمع من الأئمة. إذن عندنا آيات قرآنية تشير إلى عذاب القبر، عندنا أحاديث نبوية قد تواترت كما ذكر أهل العلم في عذاب القبر ونعيمه، عندنا أقوال لأئمة الهدى والرحمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يثبتون بها عذاب القبر، ولنذكر شيئا من ذلك الآن. شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى يقول في شرح العقيدة الطحاوية، العقيدة الطحاوية دي للإمام الطحاوي رحمه الله، شرحها الإمام ابن أبي العز الحنفي في كتاب سماه شرح العقيدة الطحاوية. الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ذكر في شرح الطحاوية هذا القول، قال: وقد تواترت الأخبار. انتبه لكلمة تواترت. تواترت، التواتر يفيد العلم اليقيني، يعني إذن يجب أن نعلم علما يقينيا بهذا الأمر. لماذا؟ لأن تواترت الأخبار به عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. أي من كان يستحق النعيم نعم، من يستحق العذاب عذب. ثم قال: وسؤال الملكين. عندما يقبر العبد في قبره كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يأتيه ملكان يقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيكم صلوات الله وسلامه عليه؟ قال الطحاوي أو شارح الطحاوية بعد ذلك: فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. يجب أن نعتقد ذلك وأن نؤمن به وأن نصدق، لأنه تواترت الأخبار به عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال أو لفت النظر إلى أمر مهم، قال: ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته. نحن لا نتكلم في كيفية عذاب القبر أو نعيمه. لماذا؟ لأن هذا من المسائل الغيبية التي العقل لا مدخل له إليها ولا سبيل إلى الوقوف عليها، والعبد لا يتكلم إلا بما يرى ويشاهد ويعلم. أما ما غيب عن مثل هذه المسائل، يجب عليه أن يؤمن ويكل الأمر بعد ذلك فيه إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك قال: لا عهد لنا، ليس للعقل وقوف على كفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، يعني الشرع يأتي لا يأتي بما تحيله العقول، بل بما تحتار فيه العقول. وفرق بين الأمرين، ما تحيله العقول يستحيل أن يقع، ما تحتار فيه العقول يحتاج إلى تأمل ويمكن أن يقع، لأن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة ليست كالإعادة المألوفة في الدنيا. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحوية. قال أيضا في موطن آخر: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب، كل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبهم منه، ناله نصيب من قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسي في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل العذاب إلى روحه وجسده. بعض الناس يقول: طيب الإنسان إذا مات مقبورا، إذا مات في القبر غريقا أو أكلته السباع مثلا، كيف يجمع ويسأل ويعذب؟ نقول كما أخبر الصادق المستوق: يقع به ذلك ونحن لا نعلم كيفية هذا الأمر. ولذلك قال الإمام رحمه الله: وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك يجب علينا أن يفهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام مراده، وبالتالي نصدق به من غير غلو أو إسراف أو تقصير. هذا هو الأمر الصحيح والسليم فيما غيبه الله تبارك وتعالى عنه، نؤمن به ونصدق على العهد الذي يمكن أن ألفه فيه، وما لم نعلم نكل علمه إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن عذاب القبر ونعيمه ثابت، وسأذكر لكم الأدلة على ذلك. وهنا الإمام الطحاوي يقول: تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كل ذلك أنكرت الملاحدة ومن ذهب مذهبهم، أنكروا عذاب القبر وقالوا ليس له حقيقة، واحتجوا بأمر غريب، قالوا: نحن نفتح القبور فلا يوجد فيها شيء مما، ولا نلاحظ شيئا مما أخبرت به النصوص. بعض الحقيقة الخوارج أيضا خالفوا في ذلك وأنكروا عذاب القبر ونعيمه. هؤلاء جميعا كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ما أدركوا وما وقفوا وما عرفوا وما كان ينبغي لهم ذلك، لأنهم ظنوا أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء، وأن أسماعهم يمكن أن تسمع كل شيء. نحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته. ومن آمن بالله وصدق رسوله وخبر رسوله صلوات الله وسلامه عليه آمن بكل ما ورد، بما صحت به النصوص عن رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. قال العلماء: وردت إشارات قرآنية في القرآن الكريم تشير إلى عذاب القبر. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه لعذاب القبر فقال: باب ما جاء في عذاب القبر. وساق في الترجمة: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذه كلها آيات ساقها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة. وساق أيضا قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الحقيقة الآية الأولى اللي هي قول الله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت، التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله، إنما هي في تعذيب الملائكة للكفار عند الاحتضار. الكفار عند الاحتضار يعذبون، والله عز وجل يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، هذا في سكرات الموت بالنسبة للكفار. أما قول الله تبارك وتعالى سنعذبه مرتين، هذه الآية تدل على أن هناك عذابين للمنافقين والكفار قبل عذاب يوم القيامة. العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا من بلايا، إما بعذاب أو بعقاب من عنده سبحانه أو بما أيديهم. أما العذاب الثاني في قول سنعذبهم مرتين فهو عذاب القبر، وفي هذه الآية تدل أو الآية تدل على عذاب القبر ووقوعه. أما الآية الثالثة وهي قول الله تبارك وتعالى في آل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه الآية صريحة جدا في إثبات عذاب القبر، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن آل فرعون يعرضون في الصباح والمساء على النار، وهذا قبل يوم القيامة. ثم إذا كان يوم القيامة قال الله ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الإمام القرطبي هنا في هذه الآية يقول قولا جميلا، قال الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة لمن أثبت عذاب القبر. إذن هذا حجة لمن يقول بعذاب القبر، لأن الله تبارك وتعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية، متى يعرضون؟ يعرضون في القبر، لأنه لما تقوم الساعة هناك ألوان أخرى من العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال المؤلف أيضا ومن الإشارات القرآنية الواضحة في فتنة القبر وعذابه ما جاء في قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا يدل أو فيه دلالة على عذاب القبر، كما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه إذا أقعد المؤمن في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بتروي لنا حديث تقول فيه إن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها أم المؤمنين أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر وكلام هذه المرأة، فقال نعم أثبت ذلك، قال عذاب القبر، قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يصلي صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. الإمام البخاري روى عن الغندر رحمه الله تعالى أنه قال عذاب القبر حق، هذه كلها أحاديث وأدلة تثبت عذاب القبر. أيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجز أهل اليهود المدينة، عجوزان من عجز يعني من عجائز يهود أهل المدينة، فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم أنعم يعني لم تطب نفسي أن أصدقهما، فخرجتا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا البيان النبوي الكريم، قال صدقتا صلوات الله وسلامه عليه، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، قالت أم المؤمنين عائشة فما رأيت بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. صلوات الله وسلامه عليه. ولعظم هذا الأمر وخطورته كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه لأصحابه، انتبهوا معي، إذا كان ياسم يعلم ثبوت عذاب القبر ونعيمه لأصحابه فماذا نفعل نحن الآن؟ بل إنه صلوات الله وسلامه عليه خطب فيهم مرة كما في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وهنا في إفادة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يتفاعلون مع البيان النبوي، عندما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر لا شك أن هذا يأخذ من المؤمن أخذة شديدة، فيه تنبيه الله على أنه مقبل على أمر عظيم يجب عليه أن يحتاط منه غاية الاحتياط. إذن عذاب القبر ثابت بكتاب ربنا وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وقد أجمعت الأمة عليه، أجمعت الأمة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. وبالتالي أقول لمن ينكر ذلك: تعال وارجع إلى الحق الذي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. أين أنت من الآيات القرآنية الواردة في مثل ذلك؟ فيها إشارات لطيفة جدا. يكفي قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في الصباح والمساء، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار التي كانوا يعرضون عليها اليوم في الدنيا ليست هي النار التي ستكون لهم يوم القيامة، وهذا دليل على أي شيء؟ على هذه النار في الدنيا، في عذاب القبر، في عذاب القبر، وهذا واضح غاية الوضوح. حقيقة المؤمن يكفيه أن يسلم بحديث واحد صح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما هو جدير بالمعرفة أو أن يجب علينا أن نعرفه أن الله تبارك وتعالى أعطى الرسول صلوات الله وسلامه عليه القدرة على سماع المعذبين في قبورهم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سمع أناسا يعذبون في قبورهم صلوات الله وسلامه عليه، بل إنه عليه الصلاة والسلام ذكر الأسباب المؤدية إلى عذابهم، كما في حديث أبي هريرة أو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي يرويه مسلم في الصحيح أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال، تأملوا هذه الكلمات لتعرفوا مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وما أعلمه الله إياه. يقول زيد بن ثابت: بينما النبي عليه الصلاة والسلام في حائط لبني النجار، في حائط يعني بستان، حديقة لبني النجار، قبيلة من قبائل العرب، على بغلة له صلوات الله وسلامه عليه، ونحن معه، إذ حادت به، حادت يعني مالت عن الطريق، وقيل بأنها يعني عملت حركات شديدة قوية لأنها شاهدت أو شعرت بعذاب القبر. قال: على بينما النبي عليه الصلاة والسلام في حائط لبني النجار وهو على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت أن تلقيه، فنظروا فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سائلا له: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، يعني ماتوا على الشرك، لم يكونوا مؤمنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا، يعني ألا تخبروا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، صلوات الله وسلامه عليه، رحيم بالمؤمنين. يقول هؤلاء يعذبون في قبورهم عذابا يسمعه كل شيء إلا الإنس، تسمعه البهائم وغيرهم، الإنس فقط هم الذين لا يسمعون ذلك. شوف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بنا، يقول لولا ألا تدافنوا، لولا إنكم ستوضعون في القبور وتدفنوا، لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. في البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. طبعا إذا ما كان يعذب اليهود عليهم لعائن الله تترى إلى يوم الدين، من يعذب؟ النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت اليهود وهم يعذبون في قبورهم فقال: يهود تعذب في قبورها، صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر بقبرين يعذبان وقد شعر بذلك وعلم به صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إن هؤلاء يعذبان في قبورهما، ثم قال: وما يعذبان في كبير، يعني لا يعذبان في شيء كبير معضل كفر أو شرك أو ما إلى ذلك، لا، قال: يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول والآخر يمشي بالنميمة، وكلاهما أمراض سارية بيننا معشر أهل الإيمان. استتر من البول، تتحرى البول، ترفع وتربأ بنفسك عن أن ينالك البول أو أن يصيب ملابسك أو نفسك، لأن عامة عذاب القبر من البول، وقد ذكر ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين يعذبان، قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، فاحذر يا عبد الله من البول أن يصيبك أو أن تتهاون في ذلك، احرص غاية الحرص من التحرز من البول. ولا يعني ذلك أن الإنسان يكون عنده حساسية أو شك أو وسواس، لا، اترك الوساوس واعمل صالحا وكن على يقين بأن البول منه أو سبب من أسباب عذاب القبر. أما الأمر الآخر وللأسف الشديد واقع بكثرة بين أهل الإيمان، أحدهما كان لا يستتر من البول، طب الآخر؟ قال: كان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة بين الناس. النميمة هي نقل كلام الغير للإفساد بين الناس، وده يعني شهوة عند بعض الناس، شهوة عند بعض الناس أن ينقل كلام الغير ليفسد بين الناس، يقع في فساد عظيم، يكون جالس يسمع كلمتين فيذهب إلى الناس يقول: فلان يقول، وهذه الأمة تقول، وهذه المرأة تقول، بغرض الإفساد بين الناس. فاحذروا هذين الأمرين يا عباد الله: عدم التحرز من البول، الثاني النميمة. النميمة فيها فساد عظيم، ولذلك يعني ذكر العرب أو بعض العرب أن النمامة يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، يعني الساحر يظل يفعل ويشتغل ويعمل سنة للإفساد بين الناس، يأتي النمام في ساعة واحدة يفسد بقدر ما أفسد الساحر في سنة كاملة. فاحذروا يا أهل الإيمان من هذه الموبقات، لأنها مذهلة ومؤدية إلى عذاب القبر أعاذني الله وإياكم منه. إذن علمنا الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أصوات المعذبين، وربنا عز وجل رحمة بنا عم علينا ذلك أو غيب علينا ذلك، ما أطلعنا على ذلك، ربما لو سمعناه أو اطلعنا عليه ما نمنا من التفكير وغير ذلك. والله تبارك وتعالى لم يقتصر في سماع عذاب القبر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل سمع ذلك غير النبي صلوات الله وسلامه عليه من أفراد في هذه الأمة. وقد ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال ما زال الناس يتحدثون عن ذلك، قال لم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في قبورهم. ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم ولا في أمانتهم، يعني عندما يقولون نصدق كلامهم. لماذا؟ لأنهم أئمة علماء كبار لا يطعن فيهم ولا يتهمون بالكذب. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. رحمه الله تعالى يقول أنا عندي أمور كثيرة من ذلك، لأنه كان إمام والناس يأتون إليه ويستفتونه، ومن رأى شيئا من ذلك رجع إليه وعرض عليه ذلك. ولذلك يقول الإمام أيضا ابن تيمية رحمه الله في موطن آخر، إذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب، مع أن جسده متضع في مكانه وعيناه مغمضتان فمه مغلق، قال فمه مطبق، أعضاؤه ساكنة وحالا يتحرك لقوة الحركة الداخلة. هذا واقع يا أبنائي، انتبهوا، كلنا نشاهد ذلك، كلنا يقع منا هذا الأمر. قد نرى أحيانا رؤيا عجيبة، تجعلنا نتأثر غاية الأثر. نرى أننا نمشي، نرى أننا نمر على بحر من البحار، نرى أننا نطير في الهواء، نرى أننا ننعم بكذا أو نعذب بكذا، وأنت تقوم تقول والله أنا كنت في رؤية ما نمت الليلة منها لأنها شديدة. طب إذا كان هذا في الدنيا، يعني الإنسان يراه في الدنيا، يرى أشياء ويقوم وكأنه أقام وجلس في قبره وتكلم وفعل وفعل، ومع كل ذلك هو نائم في مكانه ساكن غير متحرك، فما بالنا بما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. ورب العباد سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. وأذكر هنا كلمة يجب أن ننتبه إليها، أن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر ووقوعه ونعيمه ووقوع كل ذلك حق لا ريب فيه، وهي مسألة غيبية يجب علينا أن نصدق بكلام الله وكلام رسول الله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، ويجب علينا أن نقطع تفكيرنا عن كيفية ذلك. يعني لا يأتي واحد الآن يتفلسف يقول والله في عذاب القبر ورد إن القبر يمد قدر كذا وكذا، القبر يفتح منه نار تأتي الكافر في قبره ونحن نفتح القبور فلا نجد فسحة في القبر ولا نعيما ولا جنة ولا نارا ولا غير ذلك. نقول هذه مسألة غيبية لا مدخل للعقول فيها ولا وقوف على حقيقتها وكيفيتها، والأمر إذا ورد عن الله وعن رسوله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه وجب علينا أن نؤمن به وأن نصدق وأن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا هو الواجب في كل المغيبات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في ديننا، وأن ينعمنا في قبورنا، وأن يدفع عنا العذاب والبلاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم بذنب الأدب.